بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول الله تعالى عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. ما هو هذا المكان العلي الذي رفع فيه إدريس؟ ها؟ أين وجده؟ في السماء الرابعة. مكان العلي هو أن الله تعالى جعله في السماء الرابعة. هل صح أن إدريس قبض في السماء الرابعة، قبض روحه ملك الموت هناك؟ ها؟ نعم، هو من أخبار بني إسرائيل، وليس في ذلك ما يعتمد عليه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربهم، هذه وهم زيادة، قال من بعض زيادة في الحاشية بخط مغاير، المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلى الخلف والوراء، فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إليها، فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها للشهوات على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوق الله والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها. وعلى أي وجه اتفقت تناولوها فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما ألا يعاودها وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم ولا يظلمون شيئا من أعمالهم بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنان وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي التي وعدها الرحمن أضافها إلى اسمه الرحمن لأنها فيها الرحمة والإحسان لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسماها تعالى رحمته فقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرارها ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته التي وعد الرحمن عباده والمراد عباد إلهيته العبودية الخاصة ليست العبودية العامة فالعبودية الخاصة بمعنى الطاعة لله والانقياد لأمره وفعل ما أمر به والتزام شرائعه والعبودية العامة هي عبودية الذل والانقياد والخضوع فكل من في السماوات والأرض عبد لله أي عبودية عامة ولكن العبودية في قوله عباده أي العبودية الخاصة وسماها عبودية الألوهية أي الذين قاموا بعبادته. قال والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفا لهم كقوله وعباد الرحمن ونحوه بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها وقوله بالغيب التي وعد الرحمن عباده بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده، أي الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات التي وعدها الرحمن عبادة من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله، ففي من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيج النفوس. ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الاحتمال الثالث هو راجع إلى الاحتمال الأول. حاصله أن معنى بالغيب متعلق بالجنة التي وعد بها المؤمنون، أي أنها جنة غائبة عنهم لم يروها ولم يطلعوا عليها، بل آمنوا بها بخبر الله الصادق عنها. قال والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن الاحتمال الأول أولى، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. بدليل قوله إنه كان وعده مأتيا، أي لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين. لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه، ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية لله أو قولا مكدرا، إلا سلاما، أي إلا الأقوال السالمة من كل عيب، من ذكر لله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا. ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشية، ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر، التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها المتقين، ونجعلها منزلهم الدائم الذي لا يضعنون عنه ولا يبغون عنه حولا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الآيات فيها ذكر صفة من جاء بعد الأنبياء أو ذكر صفة غير الأنبياء أنه جاء ناس غيروا وبدلوا وأنهم متوعدون إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي جاءت من بعدهم أمم وأتت من بعدهم قرون، وسماهم الله تعالى خلف إشارة إلى ذمهم وأنهم كما قال السعدي رحمه الله رجعوا إلى الخلف والوراء وأنهم ليسوا من أهل الأمام والمسارع إلى طاعة الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. جاء عن بعض السلف فسروا قوله أضاعوا الصلاة أي تركوها، ضيعوا الصلاة فلم يؤدوها ولم يقوموا بها، كذلك عن محمد بن كعب القرظي وغيره من السلف. وقال بعضهم أضاعوا الصلاة لم يتركوها تركا بالكلية وإنما ضيعوا أوقاتها، فكانوا يصلون الصلاة في غير وقتها. جاء ذلك عن ابن مسعود وإسناده منقطع. وجاء ذلك من طرق عن القاسم بن مخيمرة والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يقول: وهذا شامل لكل إضاعة للصلاة، فليس خاصا بإضاعة الصلاة بمعنى تركها فقط، وليس خاصا بإضاعة أوقاتها، بل هو شامل لمن تركها بالكلية ولمن ضيع أوقاتها ولمن ضيع شيئا من أركانها أو شروطها أو واجباتها على اختلاف درجاتهم في الإثم، ولكن كلهم يشملهم قول الله تعالى أضاعوا الصلاة. فمن ضيع أوقاتها يشمله قول أضاعوا الصلاة، ومن تركها بالكلية هو داخل في ذلك من باب أولى، ومن ترك شيئا من أركانها أو شروطها أو واجباتها فقد أضاع هذه الصلاة على الوجه المطلوب. ومع ذلك في سياق هذه الآيات يدل على المعنى الأول الذي هو معنى الترك. ولذا استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، وجعلوا الإضاعة هنا بمعنى الترك، فإن الله تعالى قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن، أي أنه كفر بإضاعة الصلاة الذي هو تركها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إما شهوات فروجهم أو شهوات بطونهم المحرمة أو نحوها من الشهوات الملهيات عن عبادة الله. وبالنظر إلى الواقع أن من ضيع الصلاة أقبل على الشهوات، فكل مضيع للصلاة مشغول بشهوات نفسه المحرمة. قال الله تعالى: فسوف يلقون غيا. جاء عن بعض السلف أنهم فسروا الغي بوادي في جهنم، وبعضهم فسره بنهر في جهنم وهي متقاربة، فالنهر يجري في وادي. وقال بعضهم الغي هو العذاب، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام طويل حاصله أن المراد بقول فسوف يلقون غيا أي يلقون عقوبة الغي وآثار الغي. قال: فإن الغي ضد الرشد، كما بينه الله تعالى يذكر الغي ويذكر الرشد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال: فإذا أصل الغي هو الضلال ومخالفة الحق ضد الرشد. فمعنى قوله يلقون غيا أي يلقون عقوبة ذلك الغي وآثار ذلك الغي. قال: وهذا كقوله سبحانه فسوف يلقى أثاما. قال: يلقى أثاما أي يلقى عقوبة تلك الآثام وآثار تلك الآثام التي ارتكبها. ونقل هذا عن بعض أئمة اللغة كالزجاج وغيره. وأن الغي راجع إلى معنى العذاب والعقوبة بما شاء الله، فكما أنه يطلق على الذنب والمعصية والضلال وضد الرشد، كذلك يطلق على ما يترتب على ذلك من آثار وعقوبة وعذاب. فسوف يلقون غيا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. تاب من إضاعته للصلاة واتباعه للشهوات، وآمن وهذا يدل على أنه بإضاعته للصلاة أي بتركها يكون قد كفر، وعمل صالحا. وإنما خص العمل الصالح بعد الإيمان لعظيم منزلته فيه، وإلا فالعمل الصالح من الإيمان كما دلت عليه الأدلة الكثيرة وتقدم ذكرها في غير هذا الموضع. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي هؤلاء الذين تابوا إلى الله وآمنوا وعملوا الصالحات موعودون بجنة الله، لا يظلمون شيئا، لا يحملون من أوزار غيرهم، ولا يهضمون أيضا من حسناتهم التي قدموها. ثم وصف الله تعالى هذه الجنات فقال: جنات عدن. والعدن بمعنى الإقامة، عدن بالمكان أي أقام فيه وثبت ولم يتحول عنه، جنات عدن أي جنات إقامة ودوام لا زوال لها ولا انقضاء لنعيمها، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي وعد الرحمن عباده هذه الجنات وعدا غيبيا، فصدقوا الوعد وآمنوا به وعملوا بطاعة الله رجاء الحصول على ذلك الوعد. والمراد بالعباد هنا كما قال السعدي رحمه الله العبودية الخاصة التي هي عبودية الطاعة وإقامة الشريعة وامتثال أمر الله واجتناب نهيه، هؤلاء الذين وعدهم الله بالجنة. إنه كان وعده مأتيا، فسر بعضهم مأتيا قالوا بمعنى آتيا أي سيأتي، وقال بعضهم مأتيا أي العباد سيأتونه، يأتون هذا الوعد ويصلون إليه كما وعدهم الله سبحانه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه ولا نفع من ورائه، كذلك لا يسمعون فيها الكلام الآثم كما في آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وهذا استثناء منقطع بمعنى لكن، لا يسمعون فيها لغوا لكن سلاما، يسمعون فيها القول السلام، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. استشكل بعضهم هذا، كيف أن الجنة ليس فيها ليل ونهار بكرة وعشي، فكيف يأتيهم رزقهم بكرة وعشية؟ جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وهو حديث حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يغدى عليهم برزقهم إلى ذلك الموضع بكرة وعشية، وفي بعض يغدى عليهم ويراح برزقهم إلى ذلك الموضع بكرة وعشية. وهذه الآية في عموم أهل الجنة، فقال بعضهم في تفسيرها معنى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي بمقدار البكرة وبمقدار العشي، أي في قدر أول النهار وآخر النهار، وإلا فالجنة ليس فيها ليل ونهار. قال وإنما يعرف البكرة والعشي، بعضهم ذكر بأنوار وأضواء يجعلها الله كما ذكر ابن كثير، وجاء في بعض الآثار أنها تغلق الأبواب، وهذا محتمل، وإلا فالله تعالى وصف الجنة بأنه مفتح الأبواب وأبواب أهلها مفتحة لنعيم الله. وعلى كل يقال كما قال بعض السلف أي بمقدار البكرة وبمقدار العشي. قالوا والفائدة في ذلك أن العرب في ذلك الزمان كان من يتغدى ويتعشى هو في أتم النعيم، والغداء هو أكلة أول النهار والعشاء أكلة آخر النهار، فكان من يتغدى ويتعشى كما قال قتادة رحمه الله كان من أحسن الناس عيشا، فليس كل الناس يجد غداء وعشاء. قالوا فخاطبهم الله تعالى بما هو عندهم أتم النعيم وبما يكونون عليه من حسن الحال، وهو أن يتحصل أحدهم على الغداء والعشاء، فقال الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولعل هذا يحمل على رزق مخصوص، وإلا فطعام الجنة ورزق الجنة لا ينقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة دائما في سائر الأحوال، ولكن هذا محمول على نوع من الرزق مخصوص يكرمهم الله سبحانه وتعالى به، وخوطب العرب بما كانوا يعدون ذلك من النعيم العظيم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ثم قال الله بعد هذا الوصف العظيم الذي يهيج نفوس المؤمنين إلى هذه الجنة ويرغبهم فيها، قال تلك الجنة، وأشار إليها بتلك التي هي إشارة للبعيد لعظيم منزلتها ورفعة مكانتها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها عبادنا المتقين ونعطيهم إياها. الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا معصيته. وفي هذه الآيات كما تقدم أن الميل إلى الشهوات واتباع الشهوات مقرون بالغفلة عن العبادات وتضييعها، فمن ضيع العبادات استبدلها بالشهوات المحرمة، ومن أقبل على العبادات والطاعات شغلته تلك العبادات وتلك الطاعات عن الشهوات المحرمة. فمن ابتلي بالشهوات المحرمة فليقبل على طاعة الله فإن ذلك يصرفها عنه وعلى عبادة الله، فإن اتباع الشهوات قرين بتضييع العبادات. وفي هذه الآيات كفر تارك الصلاة، فإن الله تعالى بعد أن ذكر تارك الصلاة المضيع لها قال إلا من آمن، وهذا يدل على أنه بتركه للصلاة يكفر، فإن آمن ورجع إلى دين الإسلام جازاه الله تعالى بهذا الجزاء العظيم، وإن استمر فهو متوعد بالغي والعذاب. إلى غير ذلك مما تضمنت هذه الآيات، فهي آيات عظيمة وفيها عبر وفوائد كثيرة تقدم ذكر بعضها. أخ قال في سورة الفرقان، يقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لماذا لم يقول إن الزنا كفر؟ هل يلزم من هذا أن الزنا كفر كما في سورة مريم؟ لا، قول الله تعالى إلا من تاب وآمن في سورة مريم إلى ماذا يعود؟ ها ها، لا، في سورة الفرقان إلى قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى.